الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بشبابنا وأحبابنا وإخواننا، وربما شاهدتم الظروف بأنفسكم لتأخر هذه المحاضرة. نسأل الله تعالى أن يبارك بالجميع، ونشكر الإخوة جزاهم الله خير القائمين على هذا الملتقى بمثل هذه البرامج ومثل هذه المناشط التي أصبحت شامة ليس في المنطقة فقط بل في المملكة. إن كان سمو الأمير يقول في المنطقة فأنا أقول الأمر أكبر، فالحمد لله مثل هذا الملتقى أصبح له دور كبير في المملكة عامة، بل ربما مع النقل المباشر الذي نشاهده عبر بعض القنوات أصبح عالميا. فهنيئا لإخوان القائمين على هذا البرنامج المبارك، ونغبطهم بالأجر والمنزلة التي تنالهم عند الله عز وجل. ربما يعني بقي لي شيء من الوقت، لعلي أستثمره معكم في موضوع هام مع هذه المتغيرات، مع هذا الانفتاح، مع هذا الربيع العربي الذي نراه هنا وهناك. هو فضل من الله عز وجل. نحن متفائلون كثيرا في كثير من الأحداث التي تجري هنا وهناك، متفائلون كثيرا في كثير من الأخبار التي نسمعها وهناك، وإن كانت بعضها تؤلم وتحزن وربما تبكي وتدمع، لكن هي الآمال تخرج من مخاضات الآلام. وهكذا هي الدنيا، وهكذا هو الإنسان. الشباب وفتن الشبهات، الشباب وفتن الشبهات هي مدار كلمتي في هذه الدقائق. عدمنا الشعر والنثر إن لم ننتفض نصرا لسيدنا وأسوتنا وقائدنا وقدوتنا، لذي الوحي الذي يتلى وذي المعراج والإسرى. فلو سبوا لنا رمزا فهل نرضى لهم عذرا؟ وهل نصغي لهم قولا؟ وهل نقضي لهم أمرا؟ فعرض المصطفى أولى وحق المصطفى أحرى. فداه أبي ووالدتي، فداه دمي وصاغيتي، فضائله كمثل النهر مثل البحر إذا زخرا. له في الفضل غايته وفي الإيمان ذروته، ولو قرأوا شمائله لظلوا دهرهم حيرا. ولو نظروا لطلعته، ولو نظروا لطلعته لظنوا الشمس والقمر، ولو ظفروا ببسمته لطارت من كوامنها قلوب تعشق الفجر. ولو نعموا بمجلسه أو اجتازوا بمسجده فأسمعهم حديثا من صنوف العلم أو ذكرى، لغنت من بلاغته مسامعهم، لغنت من بلاغته مسامعهم، وحارت من عجائبه مداركهم، وسافرت القلوب له كما لو عولجت سحرا. إنا كفيناك المستهزئين. الآية 95 من سورة الحجر، يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: وقد فعل الله تعالى فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. وهنا كل من شنأه أو من أبغضه أو من عاداه أو من أساء إليه فإن الله يقطع دابره ويحقق أثره. وكما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله، لنقرأ التاريخ جيدا. مزق الله تعالى كسرى لما مزق كسرى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه صلوات الله وسلامه عليه فقتله الله في وقته، ومزق ملكه كل ممزق فلم يبقى للأكاسرة ملك بعده. أذاه عتبة بن أبي لهب وسخر منه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان عتبة لا ينام إلا وسط رفاقه خوفا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل نجا؟ هل نجا؟ لا والله. في بعض أسفاره استيقظ على أسد مفترس قد أنشب مخالبه في صدغيه، فجعل عتبة يصرخ ويقول: يا قومي قتلتني دعوة محمد، يا قومي قتلتني دعوة محمد، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. الآية 67 في سورة المائدة. لنقرأ القرآن معاشر الإخوة، معاشر الأخوات، لنقرأ القرآن لتطمئن قلوبنا على مقدساتنا وعلى عرض حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى هو الذي تكفل وهو الذي حفظ جل وعلا، وحبيبنا عليه الصلاة والسلام لا يزيده الأمر إلا تألقا ونورا وانتشارا. وفي كل الذي عاناه أو آذاه تعجب من بساطته، فسبحان الذي أعطاه يقضي الأمر باليسر. فسل أعداء ملته: أما شهدوا بحكمته؟ أما نطقوا بحنكته؟ أما وقفوا بكل مظاهر الإعزاز حين رأوا معاني الصدق والإعجاز؟ فآمن بعضهم سرا وآمن بعضهم جهرا، وأذعن آخرون له كمثله رقل صدقه وكان بنعته أدرى. معاني الحب قد سكبت، لخير الخلق قد سبكت، قلائد من وفاء للذي أهدى لنا الخير، صلى الله وسلم على حبيبنا وعلى أسوتنا وعلى قدوتنا وعلى الذي هداه الله عز وجل بنا. هدانا الله تعالى عز وجل به، فجعله منارة وشامة للناس في كل زمان ومكان. هو أنموذج الإنسانية عليه الصلاة والسلام، تلك الإنسانية الذي يمثلها هذا الأنموذج الكامل، ملتقى الأخلاق الفاضلة، حامل لواء الدعوة العالمية الشاملة، أعطاه ربه وأكرمه وأعلى قدره ورفع ذكره ووعده بالمزيد حتى يرضى. والله قبلة يرضاها من قدره حق قدره، لا يمكن أبدا إلا أن يقف لهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام صفوة خلق الله وأكرم الأكرمين. حينما قال موسى كليم الله: وعجلت إليك ربي لترضى، رفع الله قدر محمد صلى الله عليه وسلم فقال لمحمد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. حين سأل موسى عليه السلام الوجيه عند ربه قال: رب اشرح لي صدري، قال الله عز وجل لمحمد: ألم نشرح لك صدرك. هكذا علمنا ربنا موقع نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أقرب إلى قلوبنا وأحب إلى نفوسنا من نفوسنا، هو المقدم عليه الصلاة والسلام. بل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحب لنفسه. هكذا هو منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا هذه التقدمة؟ لنطمئن على فكرنا وهويتنا ومنهجنا وعقيدتنا في محبتنا لأسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. الشباب وفتن الشبهات. إذن لماذا أصبحنا نسمع من بعض الشباب بعض الهنات أو بعض الشبهات أو ربما كلمات ربما تتزلزل لها الأرض والسماوات؟ في بعض المقدسات، الشانئ لمقام النبوة، الساخر المستهزئ. سبحان الله، جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت عبر تويتر من بعض الأحبة: لماذا هذا التحول المفاجئ؟ لماذا هذا التحول المفاجئ لدى البعض من الشباب عندما نسمع مثل هذه الأفكار؟ فقلت: من قال لكم أنه مفاجئ؟ من قال لكم أن مثل هذا التحول أو مثل هذه الكلمات أو مثل هذه الشبهات هو مفاجئ لنا؟ أبدا والله. منذ 11 من سبتمبر، من كان يتتبع الأحوال ويرصد المتغيرات ويسمع الهمسات والكلمات ويقف على بعض الأحوال لدى الشباب والفتيات ويرى بعض الأسباب التي ربما تجمهر خلفها ذلك المنهج الخفي للعلمنة والليبرالية وغيرها مما نسمعه هنا وهناك، لا يمكن أبدا أن يتفاجأ بمثل هذه الكلمات والشبهات هنا وهناك. وأنا أقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. إي والله خير. لماذا خير؟ لتطفو على السطح مثل هذه الأمراض، لتظهر لنا حقيقة الأمر بدل أن تتسرب وتتسربل في الظلام في لقاءات وجلسات ومواقع ورسائل وكتب، ثم نفاجأ ربما بالنتائج التي لا نستطيع أن نقف أمامها أو أن نواجهها. أذكر أنني في خطبة عيد الفطر لعام 1429 أشرت لفتنة الإلحاد والتشكيك وخطرها على الشباب، وهي مسجلة وموجودة على موقعنا هناك منذ ذلك العام. وسألني بعض الإخوة: عجيب دكتور إبراهيم، تشير إلى مثل هذه القضية في وسط نجد، في وسط القصيم، في وسط المملكة، تشير وتتخوف من فتنة التشكيك والإلحاد. فقلت: لك عجبك أخي الكريم، ولي تتبعي ونظرتي التي أراها. كنت أسمع تلك الأسئلة التي تأتي على حياة وخوف من بعض الشباب والفتيات، كنت أسمع تلك الشبهات ربما تأتي عبر رسالة جوال على حياة لتجس النبض عندي. ما هو موقفي؟ هل يا ترى سأنفعل وسأغضب على صاحبها وأتشدد عليه، أم أنني ربما أصبر وأنظر ماذا خلف مثل هذه الكلمات؟ فكنت ربما بعض الأحيين أقابل تلك الرسائل باللطف والرفق، وأتفاجأ والله بتلك الشبهات العجيبة لدى البعض من الشباب والفتيات. تطورت الأمور فأصبحنا نرى المتغيرات على بعض القيادات، قيادات إما تربوية أو قيادات ربما أئمة مساجد أو ربما بعض طلاب العلم أو ربما بعض من انتسب للدعوة أو غيرها، فنسمع بعض الشبهات وبعض الكلمات، بل ونسمع من بعض الآباء والأمهات أو الزوجات عن أزواجهم الذين تغيرت الأحوال بالنسبة لهم بعد أن كانوا أئمة مساجد أو مؤثرين أو قيادات، فإذا بالزوجات أو الآباء أو الأمهات يشكون حال أمثال هؤلاء بتغيرهم وتغير أفكارهم وأهمالهم وفتورهم في عباداتهم، ثم تركهم ربما لأماكنهم ومواقعهم القيادية من إمامة مسجد أو ربما من قيادة حلقة أو غيرها مما نسمع هنا وهناك. متغيرات منذ أحداث 11 من سبتمبر كانت ربما ترصد من بعض المعنيين، ربما على بعض الشباب حتى من الصالحين أو المؤثرين الذين ربما اهتزوا وتأثروا بالأحداث، تأثروا فكريا بذلك الانفتاح والمتغيرات. وسأتي للأسباب بعد قليل لاستثمار هذا الانفتاح من قبل البعض من المثقفين ممن ينتسبون للليبرالية والعلمانية. اتجهوا هؤلاء الشباب، اتجه بعضهم إلى الكتب الفكرية ذات النزعة التشكيكية، وكنا نحاول نناقش البعض منهم في بعض تلك الأفكار التي ربما يقرؤونها وأصبحت ربما لديهم البعض من التشويشات، فإذا سألناهم عن من أين أتيت بهذه الأفكار وإذا به يقرأ ذلك الكتاب أو ربما يدخل في تلك المنتديات الليبرالية العرب وغيرها مما نسمع، ابتعدوا عن محاضنهم التربوية. لاحظوا التسلسل، ابتعدوا عن محاضنهم التربوية، عن مواقعهم القيادية، من كما ذكرنا إمام ربما ترك إمامته، أو ربما مدرس حلقة ربما ترك حلقته، أو مؤثر. المهم أنه انتقل ربما من مؤثر إلى مشكك أو متردد، ثم بدأ هؤلاء يجتمعون حول بعضهم، والطيور على أشباهها تقع. بدأوا ربما ببعض التجمعات، صار لهم جلسات منذ تلك السنوات، والجلسات تتوالى ويتجرؤون فيها على الطرح ربما السخرية أو الاستهزاء، سواء بالعلماء أو ببعض الدعاة أو بغيرهم، وربما انتقاد بعض المسائل الفقهية المذهبية، وليس مجرد الانتقاد فيها، ربما بعض الأحيان السخرية أو الاستهزاء بها، وربما يصل الأمر لبعض المسلمات العقدية في الحوار والجرأة عليها والنقاش، لكنها كانت مستورة متسترة في تلك الجلسات، همهمات وهمسات ونقاشات وحوارات ما زالت تجري إلى اليوم في تلك الجلسات والملتقيات. تطور الأمر، اتجهوا إلى ما يسمونه بالقراءات الجماعية، فأصبحوا يتفقون على قراءة بعض الكتب وربما يجتمعون لمناقشتها، وسواء مناقشتها عبر تلك الجلسات أو عبر بعض الجروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيا كانت. وتطور الأمر إلى الاتصال بالقيادات الثقافية الفكرية من ليبرالية وعلمانية، سواء داخل البلاد العربية أو حتى خارجها، وأصبح التواصل سهل، خاصة بعد وسائل التواصل، عبر وسائل التواصل كالتويتر والبلاك بيري والفيسبوك وغيرها ومواقع المنتديات، وأصبح فيه جرأة في تلك المنتديات وتلك المواقع على الطرح. أذكر أنني أرسلت تغريدة أحد الليالي وقلت فيها: من كان أبواه أو إحداهما موجودان على قيد الحياة فليلزم عتبة قدميهما، فإنهما بابان للجنة مفتوحان، فعجل قبل أن يغلق أو يغلق أحدهما. فجاءت عدد من الردود الجميلة والمؤثرة، فوجئت بأحد الردود يقول: ومن قال لك أنني أريد الجنة؟ وذكر أنه يرغب بالنار أو يريد النار والعياذ بالله. هزني الموقف وهزتني تلك الكلمات. تتبعت حساب صاحب هذه الكلمة فوجدت أنه شاب من القصيم، ولما دخلت أتتبع التغريدات ومع من يتصل ويواصل، فوجئت أنه يتواصل مع كبار الملاحدة من بلاد المغرب، في مصر، في الجزائر، في بلادنا، يتواصل معهم بشكل عجيب ومستمر، وكانت يتواصلون عبر هذه الرسائل العجيب. وأنا أقرأ، قرأت له تغريدة يخاطب بها أحد كبار الملاحدة يقول له: ما بالك يا فلان، يسميه باسمه، ما بالك يا فلان لما كبر سنك أصبحت تذكر في مقالاتك وفي مؤلفاتك ذلك القابع في السماء الذي يسخر جحيمه منذ 300,000 سنة ليحرقنا. اهتز بدني والله، أصابتني قشعريرة وأنا أسمع أو أقرأ مثل هذه الكلمة، جرأة على الله عز وجل من شاب ومن وسط بلاد نجد، سبحان الله. وأصبح مؤثرا أو أصبح موجها لصاحب ذلك الفكر، فهو يرده ربما عن هدايته أو على الأقل عن رجوعه واعترافه بوجود الله الذي أصبح يتحدث عنه في بعض مقالاته أو كتبه. بدأت تظهر على السطح، تؤلمنا، تحزننا، تدمعنا، تحرقنا، يكثر الصخب وردود الأفعال والقيل والقال عبر كل وسائل الاتصال، لكن والله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لأن ظهور هذه الفتنة لو حدثناكم تلك السنوات أو كتبنا عنها شيئا لقيل بنا ما قيل، لكن كنا نحاول بعض العلاجات التي نستطيع من خلال جلسات، لقاءات، غيرها. وأبشركم الكثير والله من أولئك الذين جلسنا معهم أو حاورناهم فعلا بدأ يعني تراجع الكثير منهم وثبت الكثير منهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته. الظهور على السطح خير من تلك المناهج الخفية. نعم، وأقول المناهج الخفية لأنها اتهمت الصحوة في زمن ما بالمناهج الخفية، وإذا بالأحداث تسير، وإذا برب العالمين عز وجل يظهر آثار وثمرات تلك المناهج الخفية الحقيقية التي تعمل هنا وهناك، ليظهر هذا الأمر كما نراه اليوم. إذن ما المطلوب؟ الوقت يضيق، وأعتذر لأنه ذهب علي نصف تقريبا وقت المحاضرة كما فهمت من الإخوة، لكن لعلي أتحدث فيما بقي وفيه بركة. الحمد لله على نعمة الهداية، والحمد لله معاشر الشباب على نعمة التوحيد. ويا عجبا والله ممن ينكر وجود الخالق أو يشكك بالرسالة المحمدية أو بالغيبيات من جنة ونار ونعيم وقبر ونعيم قبر وعذاب وغير ذلك، في زمن نرى العالم كله يتجه بالأرقام والإحصاءات إلى التدين، ليس التدين عامة بل إلى الإسلام وإلى الدخول في دين الله أفواجا. فها نحن نرى كبار وصغار، مثقفون وعلماء، ملاحدة، أئمة في الإلحاد، نرى كيف رجعوا إلى دين الله وإلى حقيقة التوحيد. في وقت ربما نرى أن البعض من المسلمين ربما من شباب بلاد التوحيد من أصبح يصرح أو يجرؤ، ولذلك الإلحاد صنفان حتى نستطيع أن نفرق بين الإلحاد العلمي الذي ينشأ عن فلسفة وعقلانية وربما يتبناها صاحبها ويكتب فيها المؤلفات ويدافع عنها وبكل جرأة، أمثال ما نقرأ لكثير من الفلاسفة والعقلانيين وغيرهم، وبين إلحاد شهواني متعجل نابت في هذا الزمان، وربما تأثر فيه البعض من الشباب بسبب وسائل التواصل التي أصبحت اليوم مشرعة بكل سهولة لكل أحد. الاتحاد الفلسفي العقلاني له جذور وله تاريخ وأصحابه فلاسفة ومناطقة، لكن الإلحاد الشهواني كما ذكرت نبتة من نوابت هذا الزمان، وخاصة من بعد 11 من سبتمبر. الإلحاد الفلسفي العقلاني قائم على الحقائق العلمية، المسلمات العقلية التي لا تمت حقيقة إلى العلم بصلة، لكنه في انحسار وزوال، وكثيرا كما ذكرت ما تراجع أصحابه بل دخلوا التوحيد بفضل الله تعالى. أما الإلحاد الفوضوي الشهواني فهو تمرد على المسلمات العقدية، على الإسلام، على الثوابت، ويصل لدرجة الإسفاف بالكلمات الذي ربما لا يستطيع ولم نقرأه عن كبار الفلاسفة والملاحدة من أصحاب الصنف الأول. وها نحن نشاهد كيف أنه يراد بشبابنا اليوم من الجنسين أن يتأرجحوا بين فتنتين، بين فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وفتنة الشبهات أيضا يتأرجح فيها بين شبهتين، شبهة الغلو والتطرف والتكفير، وشبهة فتنة الإلحاد والتشكيك. وبين هذا وذاك ربما ينجرف البعض من الشباب، فهذا متطرف غال يصل لحد التكفير، وهذا منحل ملحد ربما يصل لحد التشكيك والارتداد والإلحاد والعياذ بالله. إذن نحن نعيش فترة زمنية تحتاج منا إلى مصارحة، إلى جرأة في الحديث. ما دام ظهرت على السطح ربما لو تكلمنا الآن لا يستغرب الكلام منا، بل الناس ينتظرونه الآن. فإن كانت فتنة الشهوات قد أحرقت الكثير من النفوس وجعلتهم عباد للملذات، فإن فتنة الشبهات تتنوع وتتشعب كما أشرت، من فتنة غلو وتكفير وتطرف إلى فتنة إلحاد وتشكيك. ولا شك أنها فتنة صماء دهماء نابتة خطيرة آخذة بالانتشار، تتسلل عبر صفحات الانترنت وأفلام هوليود وقنواتها، وربما تذكيها شبهات وفلسفات. العقيدة بل التشكيك حتى بوجود الله الكبير العظيم ووحدانيته سبحانه وتعالى. وربما تلك الأفكار أو تلك الكتابات أو تلك الأقلام في أي وسيلة من الوسائل في جرأتها في تلك الأفكار الفلسفية التي تزكيها جرأة علمانية على مبادئ الإسلام وعلى ثوابته، تارة باسم الحوار واحترام الآخر، وتارة باسم الحرية الإعلامية والصحفية، وتارة باسم الثقافة والفن، وتارة باسم الأدب وفن الرواية أو فن القصة أو فن المقال، وتارة باسم الانفتاح والتحضر وحرية الرأي. وكلها يعني هذه الكلمات كلها كلمات ومسميات معسولة ومواضيع نخبوية مقبولة، عناوين خلابة ساحرة منبعها الحكمة والوسطية والأدب والحضارة، لكن لا يمكن أبدا أن يقبل لبس الحق بالباطل أو كتم شيء من الحق مراعاة للخلق بدعوى الحكمة أو الوسطية، فإن هذا خلاف البلاغ المبين الذي أمرنا الله عز وجل به. الإحصاءات تؤكد أن المقالات وللأسف التي تنشر في الصحف العربية خلال أسبوع واحد تحتوي على قرابة 60 مقال كلها تطعن في الإسلام بعقائده وبالله ووحدانيته ووجوده، وتشكك في القرآن وقدسيته، وتطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، كما تطعن برموز الملة كأبي بكر الصديق وأنه أول من بذر بذرة العنف والتكفير وغيره مما يصيبك بالغثيان وأنت تقرأ. وكل ذلك وللأسف بأساليب شيطانية ليست بالدنمارك ولا على لسان باب النصارى، بل ببلاد إسلامية ومدن هي معاقل للتوحيد الصافي وبألسنة عربية، طعن خبيث دائم وطعن مركز هادئ من قبل تيارات وعقول إما جاهلة وأؤكد إما جاهلة وإما حاقدة وإما متمصلحة، توجه سهامها ضد عقيدة الأمة، ضد عقيدة وهوية الشباب والفتيات، حتى أصبحنا نسمع من يردد أنه ليبرالي مسلم. ليبرالي مسلم، بالله أجيبوني، كيف تجتمع الليبرالية والإسلام؟ لو قرأ هؤلاء عن مصطلح الليبرالية ورجعوا لتعريف الليبرالية حقيقة، وهي تلك الحرية اللامحدودة، تلك الحرية اللامنضبطة، تلك الحرية التي تنفي الأديان أصلا، لأن الأديان لها ضوابط وحدود فإذا قلنا الليبرالية فإن حقيقة الليبرالية تلك الانفتاحية التي لا حدود لها بحال من الأحوال. فكيف يا ترى يجتمع ليبرالي مسلم؟ أصبحنا نسمع، وربما هذه قيلت جهلا بحقيقة الليبرالية ومعناها، وأنا أدعو، ليس هذا كلامي، أدعو الرجوع للمعاجم لقراءة ما معنى مصطلح ليبرالية. فهي إما جهل في حقيقة هذا المصطلح، وإما أنه خداع وفن للدخول على قلوب وعقول وأفكار الشباب بمسميات معسولة، ليبرالي مسلم، حتى يقبل الشباب والفتيات حقيقة الليبرالية ويمكن أن يكون ليبراليا مسلما. أنا أدعو كل شاب ارجع لتعريف الليبرالية في المعجمات، وانظر لحقيقة الليبرالية ما معناها، فكيف يأتي اسم ليبرالي مسلم؟ أعجب والله، ولا أدري كيف يعني مضت ومشت فترات طويلة منذ سنوات وهذا اللفظ يسمع، وأصبحنا نسمع من بعض شبابنا من يجرؤ ويقول بمثل هذه الكلمة. تشتد هذا العصر خطورة هذه الفتنة، فتنة التشكيك والإلحاد والشبهات، لسلوكها مسالك عدة ألخصها بخمسة وسريعا. أولا، الهجوم المتسارع على مظاهر التدين، هجوم عجيب وسريع على مظاهر التدين، على الأخلاق الحميدة، بل على أي مشروع يهدف للاعتزاز بالإسلام شريعة وتحاكما وقيما. ثانيا، تبادل الأدوار بالهجوم على الرموز الشرعية وعلى العلماء وعلى الدعاة، ومحاولة إسقاطهم عن مقام القدوة، وتارة وإثارة الصخب الإعلامي حول أي موقف علمي شرعي يجهر به العلماء الربانيون بيانا وتذكيرا للناس بحق الله ووجوب تعظيمه والتزام أحكامه وشريعته. في المقابل نجد عند هؤلاء التواصي العجيب، يعني بين أو التواصي بنجدة وإنقاذ المتطاولين على المقدسات والشانئين لمقام النبوة، ودعمهم وبحث كافة السبل لإنقاذهم حتى من مجرد المساءلة القانونية والوقوف أمام القضاء الذي هو تطهير لأمثال هؤلاء المساكين. والله إذا وقف ذلك الشانئ أو ذلك الساخر أو الساب جهلا أو حتى عمدا أمام القضاء الشرعي والجهات القانونية، هو تطهير له، تطهير له في الدنيا قبل الآخرة، شفقة ورحمة بأمثال هؤلاء. ونعجب عندما نجد التواصي لنجدتهم بهذه الشكل وبهذه الصورة العجيبة. ثالثا، من المظاهر ومن المسالك التواصي بسياسة صرف الأنظار وتشتيت الأذهان عن المشروع التغريبي الفاسد للمنطقة والظاهر للعيان. انكشفت الأغطية، لم يعد هناك غطاء، واضح تماما أن هناك مشروع تغريبي لإفساد المنطقة العربية عامة وبذات منطقة الخليج وبالأخص بلاد التوحيد. الأمر واضح لا يحتاج إلى أدلة. رابعا، من المظاهر جرأة الإعلام والقنوات الفضائية الفاسدة فيما تبثه جرأة عجيبة نهارا جهارا من استخفاف بدين المسلمين، بعقائدهم، بقيمهم، بأخلاقهم، بأحكام دينهم، تشجيع للمجون وأهله بالتفسخ والعري، بالفجور، إبراز أهله كنجوم وقدوات للأجيال. حتى رأينا كيف ربما يقتدي البعض من الشباب والفتيات بأمثال هؤلاء. خامسا، من المظاهر والمسالك التي ربما تسببت في وجود مثل هذه الفتنة، فتنة التشكيك والإلحاد، الإصرار على بث ودعم وتوسع لبرامج وأفلام ومسلسلات مدبلجة ذات مخاطر عقدية وأبعاد فكرية تشكيكية تتسلل النفوس الناشئة باسم الترف والحب والغرام. ربما يلحق بهذا وسائل التواصل من تويتر ومنتديات وجروبات بريدية خاصة وغيرها من وسائل التواصل، والتي نرى اليوم أثرها وبشكل كبير جدا. هذه مظاهر، هذه أهم تقريبا خمس أو ست مظاهر بينة وواضحة ومؤثرة لبذر فتنة التشكيك في نفوس النشء وعقول الشباب والفتيات، والتي ربما تقود للإلحاد الذي قد لا يصل في أول الأمر للإلحاد الإنكاري، أي المقصود الإلحاد الكامل. البذرة التي نسمع ونقرأ شنشنتها هنا وهناك نستطيع ربما أن نسمي بالإلحاد الرافض أو الإلحاد الجزئي، يعلم صاحبه أن الله موجود، لكن غلبت عليه شقوته، يتصرف كأن الله غير موجود، ينتهك المحرمات، يقع في الزنا، يسخر من الدين، يشرب الخمر تحت أي مسميات. وإن كان ربما يقول في البداية أن الله موجود، لكن أفعاله تقول أن الله غير موجود، لأن كل ما أمره الله به ينفي تماما، يفعل عكسه تماما، بل ربما يسميه بمسميات أخرى، ربما يبيحه أيضا للبعض تحت مسميات براقة. لو سألتم ما هي أسباب ظهور هذه الفتنة، أنا أعطيتكم مظاهر وسائل، مسالك سلكت لظهورها. طيب ما السبب؟ ما هي الأسباب؟ حقيقة الأسباب كثيرة، وربما لو استطعنا يعني أن نقلب تلك المظاهر لوجدنا في مضامينها الكثير من الأسباب، لكن لعلي ألخص أو أذكر لكم سببين اثنين فقط لضيق الوقت. أولا، الأفكار، ظهور الأفكار والشبهات المتناقضة التي ترد على العقل. طبيعي جدا أن يرد على العقل بعض الشبهات والأفكار المتناقضة، الإنسان عقل وعاطفة ودين، وربما يرد على العقل أشياء معينة تؤثر على العاطفة وتؤثر على الدين. طيب أيضا ربما يكون ذلك القلب أو ذلك العقل الذي تأثر بهذا قد لا يكون عنده الإيمان المطلق، قد لا يكون عنده التسليم المطلق، والتسليم والإيمان المطلق كان موجود وبشكل كبير عند الصحابة، عند السلف، عند الكثير من المتقدمين، بل حتى عند المتأخرين بفضل الله تعالى، وهو الأغلب بفضل الله تعالى في بلادنا وفي كثير من البلاد الإسلامية، التسليم المطلق، الإيمان بالغيبيات. أليست أول صفة ذكرها الله تعالى عن المؤمنين في القرآن بعد سورة الفاتحة بدأ بسورة البقرة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبدأ بأول صفة بصفة الغيب، وهي الصفة التي يخالف فيها الكثير من العلمانيين، هي المشكلة التي ربما أثرت على عقولهم وأفكارهم، الإيمان بالغيبيات. للأسف ترد على العقول، على تلك العقول شبهات، أفكار متناقضة، لن تجد إجابات مقنعة، وأقولها للمرة الثانية، لم تجد إجابات مقنعة، لم تجد علماء متفرغون متخصصون من أصحاب الفكر والتخصص العقدي ممن يستطيعون الحوار الهادئ مع أمثال هؤلاء لمناقشتهم، ولا وإذا لم يجد هؤلاء أصحاب هؤلاء الأفكار أمثال هؤلاء فإنهم يجدون ربما الوجه الآخر، أنهم لو سألوا مجرد سؤال لبعض أهل العلم عن مثل هذه الأفكار ربما لوجدوا بعض الأحيان يعني العتب أو شدة الخصومة أو النهر والغضب، وربما نجد العذر لبعض العلماء أو الدعاة الذين يسمعون مثل أو يتصرفون كرد فعل لمثل هذا الأمر، لأنهم ربما لا يتوقعون أن يرد مثل هذه الأسئلة على ألسنة بعض الشباب من بلاد التوحيد أو غيرها. لكن لما لا نتوقع؟ لما لا نتوقع؟ انفتح العالم كله على بعضه اليوم، وأصبح الشاب الصغير الذي لم يتجاوز 10 سنوات في غرفته يدخل على كل ما يريد ويقرأ ما يريد، بل ويكتب ما يريد ويعبر بما يريد. فعلينا إذن أن نتجاوب مع المرحلة، وأن نتنبه، وأن نحذر شبابنا فعلا بمثل هذه الكلمات الصريحة، وأن نجلس لشبابنا وأن نسمع لهم. لا نريد مجرد ردود الأفعال المتشنجة الغاضبة. أنا لا ألوم أبدا الجماهير عندما تغار وتغضب وتثور عندما تمس مسلمات الدين وعقائده ومقدساتهم، طبيعي جدا أن يثور الناس. وهنا نؤكد على جانب مهم، أن على الجهات المسؤولة أن تسارع تماما، أن تسارع تماما لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية في أي شيء يصدر ويمس بالمقدسات وبالمقامات الشرعية. إذا تأخرت ولو قليلا فهي وللأسف ستكون بذرة للتشنج والقيل والقال والصخب ولا نلوم الناس ولا نلوم العامة عندما يثرون ويغارون على مقدساتهم ومقاماتهم الشرعية. لكننا أيضا نوصي بالهدوء، ليس بالسكوت، بالهدوء، وأن نتعامل بطريقة صحيحة مع أمثال تلك المقالات وغيره. أنا أعجب الله يا إخوة لما يعني يكتب نشاز غثاء في تغريدة أو في غيرها، وإذا بنا نجد الآلاف المؤلفة ممن ينشرون تغريدته إنكارا وغيره، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء في إنكارهم وغيرتهم. لكن لماذا نغفل عن الجانب الآخر؟ لماذا لا ننظر إلى نصف الكوب الآخر؟ أليس نشر هذه التغريدة هو إشهار لها وإشهار لصاحبها؟ أليس نشر هذه التغريدة إلقاء شبهة أيضا على كثير ربما من العامة أو من الشباب أو من غيرهم؟ أليس نشر هذه التغريدة ربما فيها الكثير من الأوجاع والآلام لقلوب أولئك الذين ربما لا يتحملون مثل هذه الكلمات على مقاماتهم وعلى مقدساتهم في تلك اللحظات عند ذلك الشانئ الأول التي حدثت قبل فترة؟ فوجئت بذلك الشاب يخاطبني برسالة في فجر تلك الأحداث، يقول برسالته موجودة عندي في جوالي، يقول: والله إن لم يقاضى شرعا لتسمعن خبره ولا يأتيك خبري، بهذا اللفظ وموجودة معي. فأرسلت إليه: إن كانت غيرتك من أجل الله فإن الله تعالى أوصانا أن نرجع الأمر لأهله، لأولي الأمر وأهل العلم ولأهله. إن كنت تحب الله فهذه وصية الله لنا، وإن كنت تعمل لهواك وتقودك غيرتك لهواك فنعوذ بالله من الهوى وأهل الهوى، ونستغفر الله ونتوب إليه. فرجع وعاد لي قال: أستغفر الله وأتوب إليه، أخذتني الغيرة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، ولا ألومه والله، لا ألوم شابا أن تأخذه الغيرة عندما يسمع شيئا عن الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والله تحترق قلوبنا وتدمع عيوننا، وربما لا ننام، نتقلب في فروشنا عندما نسمع أو نقرأ مثل هذه الكلمات والعبارات، كيف وهي تصدر ربما من بعض شبابنا وبلادنا. لكننا أيضا نحتاج إلى العقل والحكمة والهدوء، وأن ننظر إلى جوانب أخرى. نريد أن نفعل فعلا وليس رد فعل، وشتان بين الأفعال وبين ردود الأفعال. اسمحوا لي شبابنا، فتياتنا، معاشر أحبتنا، اليوم يعني ربما المنهج هو ردود أفعال، رد فعل ربما متشنج يأتي ربما بأشد من هذا. ونحن نرى ونقرأ ونشاهد ونسمع ردود أفعال متشنجة يواجهها في الجهة الأخرى ربما أشد تشنجا. لكننا نريد أفعالا، نريد أن نرسم طريقا، نريد أن نرسم منهجا، نريد أن يأخذ القياديون من مسؤولين وشرعيون من مسؤولين وشرعيين بالمنهج الرباني الحقيقي لعلاج مثل هذه الأفكار ومثل هذه الفتن. ونحن قادرون بفضل الله تعالى، فنحن على قناعة بديننا وقناعة بعقيدتنا، ورثناها من آبائنا، نعم، ونفخر، لكننا أيضا أخذناها بقناعة ورضا. فضل الله عز وجل علينا بتوحيده وإنارة عقولنا وقلوبنا بالعقيدة والإيمان والتوحيد، لا نستطيع والله أن نصفه ولا أن نبلغ ما بلغنا في شكره. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد حتى الممات. إذن هذا هو السبب الأول، أفكار وشبهات متناقضة ترد على العقل، ثم لا يكون عند ذلك العقل تسليم مطلق، لا يجد للأسف إجابات مقنعة لتناقضها. السبب الثاني، الهوى ورغبات النفس كحب الشهوات من غريزة الجنسية، من مال، من عجب، من شهرة، من كبرياء، يجد فيها المشكك ضالته لتحقيق مراده وشهواته دون ضوابط ولا حساب ولا عتاب. والمصيبة أن يجاهر بهذا أمام زملائه، وأن ينافح بهذا بعد فترة أمام وسائل التواصل وغيرها. وهذا حب ربما حتى ظهور وخروج عن المألوف بين معارفه ليظهر نفسه أنه الأكثر فهما والأكثر تفتحا وجرأة على الدين. وقد حاورت البعض من الشباب في مثل هذه المعاني فوجدت عجبا والله. الموضوع يحتاج إلى تأصيل وإلى تفصيل، خاصة من المعنيين ومن أهل الاختصاص ومن الغيورين، لكنها كلمات لعلها إشارات، لعله جرس إنذار، لعله ناقوس خطر يدق لننتبه ونتفطن. كيف نتعامل؟ كيف نصحو؟ كيف نواجه بحكمة وحنكة وعلم ومعرفة؟ كيف نداوي الجراح؟ ولا ننكأ، نعم، كيف نداوي الجراح ولا ننكأه؟ لأن لو نكأنا بعض الشبهات لأثرت على بعض العقول السليمة. لكن الطبيب الماهر الذي يداوي دون أن ينكأ الجرح، يعالج المريض دون أن نزيد المرض انتشارا، بل بكل شفقة، بكل حب، بكل فن تعامل ورفق، بلمسة الأب الحاني، بكلمة المربي المشفق، ببيان العالم الناصح، بمثل هذا تكسب القلوب ونؤثر على النفوس المشوشة أو المشوشة. فما على الرسول إلا البلاغ المبين، وعلى الله وحده هداية التوفيق. ولا يعني هذا السكوت عن مجاهر بسخريته أو ساب أو شانئ للمقدسات الشرعية، ما دام أعلن، ما دام أظهر فسقه وجاهر بشبهاته على العامة، لا بد أن يسمع العامة بخطئه وبالإنكار عليه من العلماء، بالبيان من العلماء الربانيين ومن الهيئات واللجان الشرعية، كما لا بد أن يصل أمره للجهات القضائية الشرعية التي تحتكم وتحكم فيه بحكم الله، دون افتئات على تلك الجهات الشرعية ودون صخب ولا قيل ولا قال. فما زالت بفضل الله تعالى بلاد التوحيد ترفع راية التوحيد خفاقة وتحتكم لشرع الله الحكيم. ونسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ عقيدتها، وأن يحفظ دينها، وأن يحفظ ولاتها، وأن يحفظ علماءها، وأن يحفظ أهلها، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن. هو القادر على ذلك. لعلي أكتفي بهذه الكلمات، وكما ذكرت الكلام يطول، لكن لعله جرس إنذار فيه إشارات لعلها أن تنفع. نسأل الله تعالى أن ينفع بها ونجعلها خالصة صوابا. وأعوذ بالله من خطأي وأستغفر الله وأتوب إليه. وأسأل الله تعالى في ختام جلستنا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام وإخوانه وأعوانه الذين تجبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فاللهم صب عليهم ربي صوت عذاب. اللهم رجزك وعذابك يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم يا ربي أسمعنا واجعل قرة أعين لنا نصرة إخواننا. اللهم اجعل لهم فرجا. اللهم اجعل لإخواننا في سوريا فرجا. اللهم اجعل لهم فرجا. اللهم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام، نعلم أن نصرك قادم لا محالة، ثقة ويقينا بك يا ربنا، لكننا نتعجله رحمة وشفقة بإخواننا. نسأل الله تعالى أن يرزقهم الجنة، وأن يصبرهم، وأن يعينهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسمعنا خيرا عاجلا غير آجل. كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي على المسلمين خيارهم في كل مكان. هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.